بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر النهي عن الغضب وما فيه وهو حديث جارية بن قدامة أتبعه بباب جواز الغضب فيما يتعلق بالدين أي الغضب لله عز وجل. قال الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثني أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قدم علينا من الكوفة قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش حاء قال عبد الله: وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا علي رضي الله عنه يناجيه، فقلنا: إن اختلفنا في القراءة فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. سنده حسن، لأنه يدور على الأعمش عن عاصم، وعاصم حسن الحديث، عاصم هو ابن بهدلة. وبيان هذا الحديث قال النووي رحمه الله في شرح كتاب العلم من صحيح مسلم: عند حديث اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، حديث جندب برقم 2667 من كتاب العلم صحيح مسلم. قال: قوله: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وفي رواية: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم، والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز، ما كان محرما أو ذريعة إلى محرم، كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك. كلام جيد. ما كان من المناهي عن قراءة القرآن وعن الاختلاف فيه من المناهي عن الاختلاف في القرآن على هذه المعاني. على معنى أنه اختلاف يوقع اختلاف في القرآن في أهو حق أم غير حق، أو في معنى لا يسوغ كأن يبين أو يفسره أحد بتفسير غير شرعي، مثل هذا واجب تجنبه ولا يجوز الاختلاف من أجله، واجب تجنب التفسير بغير علم. أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة، في شك في الآية أو شبهة تطرأ تنشب في قلب ذلك في قلب أولئك المختلفين، أو اختلاف يوقع في خصومة أو شجار، ما كان من هذه المعاني وجب تجنبه. وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق، يعني من حيث ترجيح المسائل الفقهية العلمية، الترجيح في التفسير، كم نرى ابن كثير يذكر من الاختلاف بين المفسرين في مسائل معناها كذا وقيل معناها كذا وقيل معناها كذا، منها ما مؤداه واحد ومنها ما هو اختلاف يعني له وجهة نظر. وإظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه، بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا في من عهد الصحابة إلى الآن والله أعلم، يعني على البحث عن معانيه. استنباط فوائده. هذا شرح هذا الحديث باعتبار أن المؤدى واحد، وإنما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الموضع لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني احمر وجهه، وهذه الحالة لا تكون إلا عند شدة الغضب، قد كان يغضب إذا اختلفوا في القرآن على المعاني المذكورة، لا تختلفوا فيه، اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. وهو في الجملة نهي عن الاختلاف إلا ما كان مقاصده لا تؤدي إلى سوء، كما يحصل مثلا من المناظرات والمناقشات التي مؤداها تصحيح مسألة، تحقيق مسألة، الوصول إلى الصواب فيها، فهذا ليس من باب الاختلاف على الإطلاق، وإنما هو من باب المناظرة والمناقشة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. أبو بكر قيل اسمه شعبة، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي رضي الله عنه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجتكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما أمركم به فافعلوه. فردوا عليه القول فغضب، فانطلق ثم دخل على عائشة وغضبانا، فرعت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. أي والله قد أمر باتباعه. هذا حديث صحيح. عند هذا الحديث تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بكلام جميل، قال: ونحن نرى أنه حق علينا على من أحرم منا بحج أن يجعلها أو يتحلل إلى عمرة تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومغضبات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، جمع منها بعض الذين تحزبوا في هذا الحزب جملة لا بأس بها. وهو من البحوث التي عرضت، وكان القصد من ذلك الحذر منها، أعني من هذه المغضبات، والتحذير منها، والشاهد من البابين النهي عن الغضب في غير الدين ولغير الله، وفي غير دواعيه الشرعية، وجواز الغضب للدين ولله بما لا يضر، بما لا يشق به الإنسان على نفسه. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما أن يفهم أنه لا تغضب البتة يعني لا لأي شيء، هذا ليس بصحيح، فإن الإنسان مجبول على أنه يرضى ويغضب ويفرح ويحزن ويسعد ويبؤس، يكون في بعض الأوقات منعما وبعض الأوقات عنده بؤس، ويضحك ويبكي، وهذه أشياء حاصلة بين الناس. وإنما ما جاء من النهي عن الغضب كما تقدم شرحه لابن رجب رحمه الله مؤداه الغضب في غير موضعه، الغضب للشهوة، الغضب لغير ما فائدة، الغضب لغير الدين. وهم يقولون إذا كان الغضب لغير الدين غالبا ينبعث عن كبر وزهو بالنفس، وإن كان للدين غالبا ينبعث عن محبة لله ولرسوله، وهذا منضبط بالحق. فكل ما كان لله هو عبادة وفيه خير، وكل ما كان لغير الله هوى وفيه ضرر، فيه شر. وحتى الغضب لله عز وجل في حدود ما يستطاع. كلام ابن القيم في الزاد بعد ما يتعلق بسوقه لأحاديث كثيرة من وجوب التحلل لمن لم يسوق الهدي. قال: ونحن نشهد الله علينا أننا لو أحرمنا بحج أي ولم يسق الهدي لرأينا فرضا علينا فسخة إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم. كل هذا ردود على من قال هذا الأقوال. بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم، فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. ولله در الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا عبد الله كل أمرك حسن عندي، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج للعمرة. قال يا سلمة كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتركها لقولك؟ ولا يعني أنه يتهم سلمة بالجنون، ولكن يرى أنه أعقل وأرفع من ذلك. يعني لك أقلها أكمل هكذا في زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 170 الطبعة المشهورة مؤسسة الرسالة. تفضلوا وفقكم الله.